الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لما أراد الشيخ رحمه الله تعالى أن يتحدث في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، اختار أن يتكلم أول ما اختار عن خلق للنبي صلى الله عليه وسلم هو اللطف، فقال: كمال لطفه ولين عريكته. يقال رجل لين العريكة، أي لين الخلق، سلسه. النبي صلى الله عليه وسلم كان لطيفا، واللطف هو أن تصل إلى ربك برفق وأنات. الله عز وجل من أسمائه اللطيف. اللطيف هو العالم بدقائق الأمور، والذي يوصل إلى العباد مصالحهم برفق وأنات. ترى الثلج ينزل إلى الأرض بالأطنان عندما يتجمع، لكن الله عز وجل ينزله علينا قطعا صغيرة وبخات رقيقة، لأنه لطيف. ولو أنزله الله عز وجل بالأطنان لدمرنا. ترى الأمطار تنزل إلى الأرض فتملأ المحيطات والأبحار، محيطات والبحار، لكنها تنزل من السماء قطرات وبخات. ولو أنها نزلت من السماء أنهارا لأغرقتنا ولقتلتنا، لكن اللطيف هو الذي ينزلها برفق وأنات. العلماء أيها الإخوة عدوا سور القرآن الكريم، وعدوا آياته، وعدوا كلماته، وعدوا أحرفه. عدد سور القرآن الكريم 114، عدد الأجزاء 30، عدد الأحزاب 60، وهكذا عدوا الآيات والكلمات. الكلمة الواقعة في وسط القرآن الكريم: وليتلطف، في سورة الكهف: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فليأتكم برزق منها وليتلطف، ليكن لطيفا، ليصل إلى ربه برفق وأنات، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. المسلم أيها الإخوة مطلوب إليه أن يكون لطيفا، يصل إلى ربه برفق وأنات. وليس لائقا بك وأنت مسلم أن تكون عنيفا، أن تكون أخرق، أن تكون طائشا. خليك لطيف، كن لطيفا حتى تتشبه بأخلاق الله عز وجل، حتى تكون على خطى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غاية في اللطف. قال الشيخ: كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. كان صلى الله عليه وسلم لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب وسائر الناس، يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. في ناس أحيانا طبيعته بتدرب كيف يزور العالم، بتدرب تدريب، يعني بيوقف على المراية وبشوف انه هيك منيح، لا لازم اكثر شوي، يعتقد انه ان اشاح بوجهه عن الناس يملك قلوب الناس اكثر وتهابه الناس اكثر. لكن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم كان لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجود الناس صدرا، وأصدقهم لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفاحش هو ذو الفحش، يعني في طبيعته يحفظ مفردات تسلق الناس سلقا، هيك من صغره هذا الفاحش. أما المتفحش هو الذي يتكلف سب الناس، يعني بجوز كيف أنت ممكن تأتي بكتاب فيه أشعار رقيقة، فيه كلمات جميلة لتحفظها حتى تلقيها على الناس، في واحد نسأل الله السلامة متفحش عنده قاموس للكلمات السيئة، بس يذهب إلى بيته مساء بيحفظه، بيطالع هيك بيحفظ مشان يعرف كيف يرمي الناس بمنجنيق لسانه. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره، من اللطف أن لا تقابل إنسانا بما يكره، أن لا تقابل أخاك بما يكره، أن لا تقابل شريكك بما يكره، أن لا تقابل زوجك بما يكره، أن لا تقابل أخاك بما يكره. مرات واحدنا يرى من أخيه تقصيرا أو سوءا، لا تقابله بما يكره، تزعجه، تقلقه، تحرجه. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد، يعني رأى إنسانا على خطأ وأراد أن ينصحه، تذكرون كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ما يخاطب إنسانا بعينه، يقول: أنت تقول كذا وكذا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا، وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. تربت جبينه أي كلمة تحبب، معناها أسأل الله عز وجل أن يكثر من لصوق جبينه بالتراب. متى يلتصق جبين أحدنا بالأرض أو بالتراب؟ عند السجود، يعني أسأل الله عز وجل أن يكثر من سجود هذا الإنسان. يقول: ما له تربت جبينه. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا. روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بالماء وذراعيه. يعني أحيانا في خادم يريد أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ما يعرف إيش بده يكرم النبي، هو فقير هو بسيط، يروح يأتي بوعاء ماء عند الصبح يريد أن يوضئ النبي صلى الله عليه وسلم، تكون الغداة باردة والماء بارد، يقول له رسول الله أنا حابب أني أوضيك، يقول طيب الله يجزيك الخير، الله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بالماء وذراعيه، يقول له كتر خيرك شكرا. من لطفه صلى الله عليه وسلم ما يرد أحد، يعني هو الخادم شاعر بأنه يعني هذا ما يملك أن يكرم به النبي صلى الله عليه وسلم. مرات واحد تأتيه هدية من إنسان بسيط، في ناس عنده أدب نبوي، تلاقي يعني يظهر السرور يظهر الفرح، الله يجزيك الخير، تعرف والله أنا كنت محتاج لهذا الشيء، كنت عم فكر أن أشتري مثله، الله يجزيك الخير أنت جبت لي، بيفرح يعني هذا الإنسان. ممكن إنسان ما عنده أخلاق نبوية إذا رأى هدية خفيفة بيقول له أخي شو هذا، يعني هلأ ما حملت إيده غير هالغرض، عنده فظاظة عنده غلاظة، أو بيقول له والله عندي منه 7 قطع شو بدي أعمل بهي الثامنة، يا رجل هو حمل لك هدية، قل شكرا قل يسلم وديات، هذا الذي يملكه. أذكر أيها الإخوة قبل 30 سنة كنت ذاهبا لزيارة شيخ فاضل، فأفكر أريد أن أخذ له هدية، اشتريت أذكر اشتريت قلما، يعني جمعت ماله ادخرت من مصروفي اليومي أياما طويلات واشتريت قلما، وذهبت لزيارة هذا الشيخ وقدمت له القلم. الآن عندما كبرت أنا يعني راجعت نفسي، القلم بسيط جدا، لكن هذا الشيخ يعني عندما رأى هذا القلم يا لطيف، أنا أذكر إلى الآن من 30 سنة كم أظهر لي من السرور والفرح، والله يجزيك الخير وهذه الهدية غالية جدا علي ومن أغلى الهدايا التي جاءتني، أنا أذكر كدت أن أطير يعني من فرحي أنه الحمد لله أنا جئت بهدية غالية. هي الحقيقة لما كبرت علمت بأن الهدية ليست غالية، لكن هو من لطفه وكمال أدبه، وهذا من الأدب النبوي، يعني أثنى على الهدية وأطرى حتى أدخل السرور على قلبي. وما سأله سائل قط صلى الله عليه وسلم إلا أصغى إليه، فلا ينصرف صلى الله عليه وسلم حتى يكون هو أي السائل الذي ينصرف عنه، وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه. انبساطه صلى الله عليه وسلم مع الأهل وذوي القربى، من لطف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى أهله وأقاربه انبسط لهم، هش لهم وبش، ضحك وابتسم، راعى حقوقهم في المؤانسة والمباسطة. بالشام في مثل يقولون فلان بفوت على بيته وزير وبيطلع أمير، هذا ليس محمودا وليس مشكورا. في إنسان بيكون مدير بفوت على بيته يعتقد نفسه بأنه مدير، أنت خارج البيت مدير، أما أنت داخل البيت زوج، أحيانا زوجة بتكون طبيبة تعتقد نفسها أنها داخل البيت طبيبة، لا خطأ أيتها الأخت، أنت خارج البيت طبيبة، أما أنت داخل البيت زوجة، والرجل أخذك زوجة ما أخذك طبيبة. أحيانا إنسان ضابط بيكون له رتبة، مرة قال لي أحد الأبناء قال لي يا أبي والد، قال لي يا أستاذ أبي والدي ضابط، قال لي يعاملنا في البيت يعني معاملة الضابط لجنديه، قيام قعود، عجيب يا أخي، أنت مع أهلك مطلوب أن تنبسط ولو كنت من كنت، الآن نحن نتكلم عن سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي قاد الأمة، هو الذي قاد الجيوش، هو الذي فتح الله تعالى على يديه مكة المكرمة، هو الذي كان إذا جاء جبريل نزل من السماء يقف على بابه ويستأذن بالدخول. مع هذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ينبسط مع أهله وذوي القرابة. روى مسلم في صحيحه عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أو عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: استأذن عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه. النبي صلى الله عليه وسلم جالس وعنده نساء من أرحامه، يعني زوجات وأرحام، يكلمنه ويستكثرنه، يعني المرأة تحب إذا كانت مع قريبها، إذا كانت مع زوجها، أن تكثر كلاما، فيكثرن من الكلام أمام النبي صلى الله عليه وسلم عالية أصواتهن. فلما استأذن عمر قمنا يبتدرن الحجاب. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع زوجاته، مع نساء من أرحامه، يتكلمن، يمازحن عالية أصواتهن. الآن عمر قرع الباب ونادى: السلام عليكم عمر، أندخل؟ قال: فقمنا يبتدرن الحجاب، يعني اختبأنا في الغرفة الثانية. فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. قال عمر: أضحك الله سنك يا رسول الله، يعني مما تضحك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت من هؤلاء اللاتي كنا عندي، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. هربوا لما سمعوا عمر، اختفوا. فقال عمر: فأنت يا رسول الله أحق أن يهبنا. مين أنا أمامك؟ أنا لا شيء، أنت. ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن، كنا بالغرفة الثانية، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا من وراء الحجاب: نعم، أنت أغلظ وأفظ. أنت يا عمر بتخوت. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده تجلي جمال، في أنس في قربه، في لطف في النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدك، ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. حديث لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه. الشاهد في هذه الرواية أيها الإخوة وهذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبسط مع الأهل وذوي القربى، في عنده لطف. فهلأ إذا واحد بيننا رأى في نفسه شدة، رأى في نفسه خرقا، رأى في نفسه عنفا، رأى في نفسه طيشا، أحيانا واحد فينا فعلا هكذا إذا راجع نفسه شوف يقول: أنا ما بقدر هيك أمازح أهلي، لا أستطيع أن أمازح زوجتي وأولادي، لا أستطيع أن أنبسط لمن حولي، هيك طبيعتي جامد. حتى بالعكس، إذا رأيت واحدا منهم أراد أن ينبسط ربما نظرت إليه نظرة المغضب. إذا واحد بيننا رأى في نفسه خرقا عنفا طيشا، إذا استغضب، يعني نزل في الصباح بده يسوق سيارته ويطلع لقى سيارة مسكرة على سيارته، بيقول لك: يا أخي مو بإيدي. بلش يعني بتكلم كلام سباب فحش، الله يستر كمان ما أضرب له السيارة، هيك يعني من أجل مرة تانية ما يعيدها. في إنسان هيك طبيعته. في إنسان بيقول لك: يا أخي أنا ما بقدر اتحمل، يعني اذا السياره اللي قدامي على اشاره المرور ما مشيت لما بيفتح الضوء الاخضر فورا، ما بقدر الا اضرب بالزمور، هيك يعني ما بملك يدي الا وقد ضربت على يعني المقبض من اجل خروج صوت كبير. في اخ طبيعته مع اخته الصغيره يبطش بها، يضربها عنيف، يعني اذا قال لها جيبي لنا كاسه مي فتاخرت، الله أكبر، بيقول لك: مو بإيدي، يعني إذا ما أجت كاسة المي مدري شو بدي ساوي. في أستاذ بالمدرسة أحيانا عنده عنف بالتعامل مع الأولاد، عنده خرق بالتعامل مع الأولاد. كل هؤلاء يا أيها الإخوة ليسوا قريبين بأخلاقهم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان عنده لطف كبير. تذكرون مرة جارية أرسلها من أجل أن تأتيه بشيء، فخرجت وأطالت الغيبة، خرج يبحث عنها فشاهدها تلعب مع الأولاد، قال والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. عنده لطف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا واحد بيننا رأى في نفسه خرقا، رأى في نفسه عنفا، رأى في نفسه شدة، شو بده يعمل؟ كيف الإنسان يتدرب أن يكون لطيفا؟ أربعة أمور تساعدك أن تكون لطيفا. اللي بيناتنا رجل أو امرأة، في بعض النساء أحيانا إذا غضبت ما بتتحمل. مرة جاءني رجل وزوجته وبينهما خصومة، قلت ما شكواك على زوجتك؟ قال يا أستاذ إذا صار بيني وبينها شجار تخرج إلى الشرفة وتفتح النافذة وتصرخ. قلت لها يا أختي لما تفعلين؟ قالت لي ما بقدر لازم أصرخ. فمشاهك تركض إلى الشرفة تفتح النافذة وتصرخ. قال لي مرارا ما جمعت علي الجوار بالليل بالنهار تصرخ في عنف، يعني في شدة، في طيش، في فظاظة، في غلاظة. كيف الإنسان يتعلم اللطف إذا كنت يعني تشعر بنفسك بأنك شديد عنيف طائش؟ أربعة أمور تساعدك على أن تكون لطيفا. أولها بزيادة العلم. صاحب العلماء، اقرأ القرآن الكريم، اقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ في سيرته، اقرأ في شمائله. يعني أنت عندما تقرأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبسط مع الأهل وذوي القربة، كان النساء من محارمه أمامه يمازحنه يحدثنه ويستكثرن، أنت تقول طيب إذا النبي صلى الله عليه وسلم هيك معناته مو خطأ يعني هذا مع الأهل والأرحام. إذا قرأت حديثه، سيرته، شمائله صلى الله عليه وسلم تزداد فهما لمعنى اللطف، ومن كثرة القراءة والدراسة تنطبع أخلاقه صلى الله عليه وسلم في أخلاقك بزيادة العلم. العلماء أيها الإخوة لاحظوا أن الله عز وجل في اسمه اللطيف ورد في القرآن الكريم 7 مرات، 6 مرات من هذه المرات السبع مقترن اللطيف في الخبير. قال الله تعالى في سورة تبارك: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. 6 مرات اقترن اللطيف بالخبير. قالوا في الخبير هو العالم بدقائق الأمور. الآن هذا فيه إشارة لأنه لا يكون لطيفا إلا من كان خبيرا أو عالما. لذلك زيادة العلم تزيدك في اللطف، والجهل يزيدك رعونة وحمقا. لذلك الجهل البعداء عن مجالس العلم تجد إذا تشاجروا كلامهم قبيح جدا، أذيتهم كبيرة لبعضهم البعض. أحيانا تجد صديقين اثنين لكن ليس لهما في العلم شيء، ليس لهما من العلم نصيب، يتشاجران، وإذا واحد منهما مثلا يهشم رأس صاحبه، واحد منهما يكسر أنف صاحبه، سبب في جهل مدقع. بزيادة العلم تزيد اللطف. 4 أمور بها تكتسب اللطف وتزيده عندك، سأسردها الآن سردا لأتابع شرحها إن شاء الله في الدرس القادم. بزيادة العلم 1، وبزيادة الذكر 2، وبمجاهدة النفس 3، وبمراقبة اللطفاء من أهل الفضل. بزيادة العلم، بزيادة الذكر، بمجاهدة النفس، بمراقبة اللطفاء من أهل الفضل. هذا وللموضوع تتم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أيها
أنت مشكاة الهداية، أنت نذرة.